وبعد التدقيق تبين أنه يمشي في كل شهر شنطة واحدة فقط من الهيروين الأبيض المسحوق الخالص، يمشيه في كل أسبوع شنطة واحدة تقدر قيمتها بأكثر من 100,000 دينار أو 300,000 دولار قيمة هذه الشنطة. ما عليه إلا إذا أتاه هذا الرجل من السفر فتح الشنطة هكذا أمام الناس كأنه يفتحها ثم أغلقها ومشاها له كما يمشي زملائه وغيرهم في هذه التجارة. كذلك من أسباب انتشار المخدرات الصناعات الدوائية وتطور هذه الصناعات الدوائية، فصارت الصناعات الدوائية تصنع عقاقير كيميائية، هذه العقاقير تقوم بدور المخدر ثم تتناقل هذه العقاقير من خلال الصيدليات ومن خلال سرقة الصيدليات ومن خلال بعض الأطباء الذين لا ذمة لهم ولا ضمير يتعاطونها أو يبيعونها لبعض المغرضين وغيرهم. بالإضافة إلى أن كثير من شركات الأدوية تبيع هذه الأشياء وهو سلاح قاتل، كما أن السلاح الناري سلاحا قاتلا. كذلك من أسباب انتشار المخدرات وسائل الإعلام ووسائل الفن، فإن وسائل الإعلام يسيطر عليها اليهود، ولا يخفاكم أن كثيرا من المحطات الإذاعية يملكها يهود ويملكها أناس لا هم لهم إلا تحصيل المال. إن الإعلام وتصوير الإعلامي للممثلين والمطربين والمغنين ممن يدمن وضبط بإدمان ومخدرات أنهم أبطال، مما يجعل الشاب يبحث ويحرص على أن يكون مثل هؤلاء. إن الإعلام يمثل هؤلاء بأنهم نجوم وكواكب من إدمانهم للمخدرات والخمور. إن الوسط الفني غالبا ما يكون موضوعا وفاسدا، أمراض جنسية تنتشر بينهم، هيربس وكلاميديا وسيلان وأخيرا الإيدز. وأصيب كثير من الممثلين مثل روك هيدسون صديق الرئيس الأمريكي ريغان بالإيدز، دليل على أن هذه الأمراض منتشرة وبشدة. ولعلنا في الأسبوع الماضي قرأتم وقرأنا في الجريدة أن ممثلة مشهورة ضبطت وفي سيارتها كمية كبيرة من المخدرات، فادعت أن مغرضين وضعوا لها هذه الكمية من المخدرات. ولذلك يلجأ أصحاب الوسط الفني مع كثير من الإحباطات التي تصيبهم ومع كثير من الفشل ومع الازدواجية في شخصيتهم ومع التعب والإرهاق، يلجؤون إلى الخمور وإلى المخدرات، ولذلك إذا ما وجدوا ذلك لجأوا إلى الانتحار. وممن لاقحته بذلك مارلين مونرو وألبير كامي وألينسيس هومبوغي وغيرهم من الممثلين الذي انتهت حياتهم بطلقة برصاصة أو انتحار عن طريق تجرع مود زائد أو جرعات زائدة من الهيروين. ولعل بعض القراء يقولون هذا شأن الفنانين في الغرب، ولكن الوضع لدينا يختلف، وللأسف نقول لهم إن الوضع هو إن لم يكن أسوأ. فالوسط الفني العربي مشهور بتناوله للخمور، وفي الأونة الأخيرة انغمس كثير منه في عالم المخدرات. وإليك مثال ما ذكرته جريدة الأخبار في يوم 5/10/85 في صفحة 5 تحت عنوان مسلسلات يكتبها الفنانون بأنوفهم. نجمة معروفة تشم أي الهيروين قبل أن تغني في حفل عام. ولعلي أعرف وتعرفون رجلا توفي وهو لا يغني إلا إذا سكر، يسكر ثم يندلق حاجباه على عينه ويحتضن آلة العود ويغني في كل مناسبة بعدما يسكر وبعدما يشرب. وهذا مع الأسف مثل سيء يمجده الإعلام ويعرضه لأبنائنا. تبدأ الصحيفة التي يوزع منها 1,000,000 نسخة وهي صحيفة الأخبار وتقول كل إنسان حر يعيش بطريقة التي تعجبه ويموت بطريقة التي تعجبه. وهكذا أن الهيروين والكوكايين الذي ينتشر في عالم الممثلين لهو أشد فتكا من كثير من الأسلحة. يقول الأستاذ عبدالله باجبير في عموده اليوم في صفحة الشرق الأوسط في العدد في تاريخ 2/6/87 قال حكاية الفنانين مع الهيروين والكاكويين والكوكايين أصبحت الشغل الشغل للصحافة الفنية وغير الفنية في الشقيقة في مصر وفي غيرها من البلاد العربية. ويتساءل لماذا يتعاطى الفنانون هذه القنابل الذرية الدقيقة؟ هل هو في داخل الفنان رغبة؟ هل في داخل الفنان رغبة في تبيين نفسه؟ أم هو الخوف من النجاح والفشل الذي يورق كل فنان؟ أم هو وهم الجنس الذي يرى فيه الفنان جزءا هاما من نجاحه ونجوميته؟ أم هو تفاخر بأنه شمام؟ أم هذه الأسباب مجتمعة؟ إن كثيرا من الممثلين معروفون بأسمائهم قد تعاطوا المخدرات وأدمنوا عليها واشتهر وباع صيتهم، ومن بينهم ماجد الخطيب التي ماتت بسبب المخدرات وغيرهم من الممثلين. ومع الأسف إن الإعلام يظهرهم كأنهم أبطال وكأنهم يعني عالم من البطولة ويشهرون أغنياتهم، كما أن أغنية تقول ما الدنيا إلا سيجارة وكأس، يشبه للشاب أن رجولته ودنياه الحقيقية إنما تكون بالسجارة وبالكأس، أصلح الله عز وجل الجميع. كذلك من أسباب انتشار المخدرات ضمور الوازع الديني لدى كثير من الشباب. إن الوازع الديني حينما يغيب فيه كثير من الشباب بسبب دور الاستعمار الغربي الذي استعمرنا ثقافيا، يجعل الشاب لا هم له إلا أن يحصل على فتاة، ولا هم له إلا أن يعيش بطل نفسه وبطل ما يشاهد من الأفلام. فتراه يريد أن يحقق القصة التي قرأها، وتراه يريد أن يطبق المشاهد التي شاهدها بحيث أن يكون بطلا. فحينما يشرب كأسا من الخمر أو يتعاطى قليلا من المخدرات لعله يصبح بطلا فاتكا أو أسدا كاسرا، وهذا ما يغذيه لنا الإعلام، وهذا كله بسبب ضمور الوازع الديني. فلا يريد أن يسمع آية ولا يريد أن يسمع نصيحة، بل حتى هذا الشريط أو هذه المحاضرة التي ألقيها لعل بعضكم يريد أن ينصرف الآن، ولا يريد أن يتمم سماع الموعظة. وكثير من الناس من أصيب بلوثة الاستغناء عن سماع العلم والاستغناء عن سماع أحاديث الشريعة وأحاديث الدين. كذلك من أسباب انتشار المخدرات سفر كثير من الأبناء إلى دول الخارج. إن كثيرا من الدول ممن ينتشر فيها المخدرات كسهل البقاع في لبنان، وككثير من الدول مثل شرق آسيا وباكستان والهند وغيرها من السهل الوصول إليها. السفر كثير من الشباب إلى هناك جلب إلينا ثقافات وعادات متباينة، حتى أصبح الشباب لا يذهبون إلى هناك إلا للبحث عن الكيف والبحث عن المزاج. إن كثيرا من الشباب لا هم له إلا أن يريح نفسه على حساب أن تموت زوجته جوعا، أو أن يعرى أبنائه، أو أن يظل بيته خاليا لا شيء فيه في سبيل أن يقبض الراتب، وما هي إلا خطوات وبعض الكيلوات يعبر بها بحرا أو يطير بها جو ويصل فيه إلى مفتراه وإلى شرب خمره أو إلى سهره في هذه الحانات وهذه البارات. كذلك من أسباب انتشار المخدرات وجود مناطق زراعية وإنتاج المخدرات في بلاد قريبة من الجزيرة العربية وما حولها، مثل لبنان في سهل البقاع والتي تنتج الحشيش والأفيون والكباتجون المصنع في هذا البلد، والمغرب تشتهر بزراعة الحشيش في بعض الأماكن التي لا تخضع لسلطة الدولة أو بعيدة عن الرقابة، وكذلك اليمن الشمالي والجنوبي يزرع فيها القات، وباكستان والهند وغيرها. إن هذه الدول إنها حينما تزرع بإذن أو بغير إذن أو تحت سلطة القبائل أو تحت سلطة الميليشيات وغيرها، إنها تريد بذلك أن تصل إلى الغنى وإلى المال والثروة الاقتصادية. ويعتبر الهلال الذهبي ويا باكستان وإيران وتركيا وأفغانستان من البلاد المنتجة للأفيون والهيروين، وكذلك الهند وتايلند وبورما ولاوس، وهي المثلث الذهبي وهي أهم مصادر إنتاج الأفيون وغيرها. كذلك من أسباب انتشار المخدرات العمالة الأجنبية. إن العمالة الأجنبية بما فيها من مضار لها أعظم مضارها إنما هو دخول الأفيون ودخول المخدرات. قد شاهدت في السجن المركزي كثير من الباكستانيين والأفغان ممن يتظاهر بلباس الالتزام، يأتيك ملتحي وعليه عمامة يريد أن يخادع رجال المباحث ورجال الجمارك في ذلك، فتجده قد خبأ الهيروين والأفيون في هذه العمامة، أو لربما أوهمهم فخبأها في حذائه أو في ملابسه. هذا من أسباب العمالة الوافدة، فهو يقول لك أنا آتي لأشتغل ولربما كفيل ما دخل راتب 7 أشهر، أو ربما أن هذا المال لا يوفر لي ما أريد، مع أن بلدي مليئة بالحشيشة والمخدرات، فلعل هذه الصفقة تنجح معي في هذه المرة فأرث من خلالها مالا عظيما، هذا المال أستطيع من خلاله أن أعيش بقية حياتي ملكا. كذلك من أسباب انتشار المخدرات قصور الإجراءات الأمنية وانعدام وجود خطة شاملة لمحاربة المخدرات والمسكرات. إن رجال الأمن جزاهم الله خير مشكورين، لأنهم في كثير من الأحيان يسهرون الليالي من أجل متابعة ومطاردة هذه البؤر التي ينتشر فيها المخدر، ولكن مع الأسف كل الأسف في كثير من الأحيان ما يصطدم رجال الأمن في سد منيع، ألا وهو مسؤول أكبر منهم أو ألا وهو رجل متنفذ في البلد، فلا يستطيعون أن يتجاوزوه أو لا يستطيعون أن يفتشوا داره أو أن يوقفوه عند حده. إن عدم تشريع قانون بملاحقة هؤلاء المسؤولين، ولو كان هذا المسؤول هو رأس في الدولة أو ولو كان هذا المسؤول هو إنسان نافذ، إن إجراء القانون على الصغير والكبير وإجراء القانون على الضعيف والقوي لهو من أشد ما يمنع تجار المخدرات. قال لي رجل يعمل في المكافحة، قال لي تتبعنا شبكة من شبكات المخدرات، فاصطدمنا في النهاية وجدنا أن هذه الشبكة تنتهي عند باب مسؤول كبير في دولة لا أنا ولا أنت يستطيع أن يقترب من داره أو أن يفتش متاعه. إن قصور الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان يكون في قصور التشريعات التي لا تسمح لها أن تتعدى أو تتخطى خطوطا حمراء، بالإضافة إلى أن المحسوبية الموجودة عند رجال المباحث والجمارك، فيجب ألا أترايق لا أنا ولا أنت حينما يأتي رجال الأمن فيدخلون الكلب ليفتش في سيارته، لا لشيء وإنما هو للبحث عن السم القاتل. يجب ألا تترايق حينما يفتشك رجال الجمارك بحثا عن هذا السم. إن المحسوبية والاعتماد على الأشكال والاعتماد على المناصب والاعتماد على الأسماء الرنانة في تمرير كثير من الناس في الجمارك وفي تمريرهم عبر المنافذ وفي عدم تفتيش بيوتهم ومنازلهم إنه الأكبر خطر، وهذا أكبر تقصير من الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى أن العمل عند الأجهزة الأمنية إنما هو عمل طردي، بمعنى إذا نشط أصحاب المخدرات نشطت أجهزة المكافحة، وإذا كسل أصحاب المخدرات كسلت أجهزة المكافحة. يجب أن تكون عند رجال المباحث والمكافحة خطة شاملة على مدى السنة كاملة، يبحث ويطارد وينقب من خلالها على كل من تسول له نفسه أو كل من يروج أو يتاجر أو يهرب هذه الخمور أو هذه المخدرات. كذلك من أسباب انتشار المخدرات تفكك المجتمع والروابط الأسرية. إن كثيرا من المشاكل التي تقع بالأسرة قد يجد الشاب أن الحل الوحيد أمامه هو أن يدمن ويتعاطى المخدرات. خذوا هذه القصة، قرأتها من قريب، قصة شاب رأى والده يتعاطى المخدرات. يقول هذا الشاب: نشأنا في كنف والد أسعد ما نكون، أنا وأخي علي التوأم وأختي هناء وأختها التوأم معها، نحن توأمان بنتان وولدان، نعيش أفضل ما نعيش مع أم حنون، أم طيبة لا نعرف منها إلا الإيمان بالله والحنان والحب لنا، وأب متوسط الحال يعمل في أحد الدوائر الحكومية، وكنا نرى في والدنا القدوة والمثل الأعلى في كل شيء. ودارت الأيام وأصيب والدي بضائقة مالية وتراكمت عليه ديون معينة، فما كان منه إلا أن ذهب إلى صديق له ليستلف منه أموال، فقال له هذا الصاحب: أنا لا أسلفك حتى تكتب لي شيك أو كمبيالة بموجبها تسدد لي هذا المبلغ. فدفع له شيكا أو كمبيالة احتفظها به كدين وكوثيقة وكرهن، ولكن تبين أن الذي ساعده ما ساعده لله وما دفع له هذه المبالغ طائلة لله، وإنما دفعها له لكي يشتري ذمته ويشتري ضميره ويلوي ذراعه ويمسكه من الجزء الذي يؤلمه. وبعد أيام أتاه ذاك الرجل الذي أعطاه مالا فقال له: إذا لم تعمل معي وتساعدني سأقدم هذا الشيك إلى محكمة ومن ثم ستودع في السجن. قال: ما المطلوب؟ قال: المطلوب أن تأخذ هذه الكمية من هذه الأمانة، أدي الأمانة لمن ائتمنك وتوصلها لفلان. وقال: مارست هذا العمل وأنا أوصل الأمانة، وفي يوم من الأيام أصابتني بلاغة شف ففتحت الكيس فإذا فيه بودر أبيض نقي. قال: فشممته فأدمنت عليه وعلمت أنه مخدر، فبدأت أتجر لنفسي، وهكذا بدأت أتجر. ثم صاحبي ذاك رفع علي دعوة قضائية أراد بموجبها أن يسترد أمواله، ولا عندي أموال، وفي المقابل أصحاب المخدرات لأنني أتعاطى معهم مخدر يريدون مني مالا بمقابل ما أتعاطى، ولا مال عندي، فأتيت فبعت أثاث البيت ولا شيء في البيت، ثم هجمت على زوجتي وطلبت منها أن تبيع ذهبها، فباعت ذهبها وهي مسكينة، تقول لي: اتق الله واترك هذا الإدمان، أسجن واجلس في السجن ما تبقى من حياتك، ولا أن تستمر على هذا الإدمان. ما كان منه في لحظة مشادة وفي لحظة مشاجرة، والابن علي وأخته هناء تنظر، هم التوأمان، الابن مع أخيه التوأم وبنت مع أختها التوأم، وهم في ربيعهم السابع من أعمارهم، عمرهم 7 سنين، الأولاد 10 سنين، والبنات على 7 سنين. ما كان منهم إلا أن رأوا الأب قد انهال على الأم كأنه ذئب مفترس، فأخذ سكينا ثم جر به بطنها فجعلها مضرخة ومضرجة بدمائها أمام أبنائها، وحشية وبحثا عن الإدمان. وما كان من أجهزة الأمن إلا أن ألقت القبض عليه ثم أودع السجن، وبعد ذلك لما تبين أنه تاجر للمخدرات حكم عليه بالإعدام بموجب قرارات وزراء داخلية العرب الذي عقد سنة 86 في تونس. أما الأولاد فانظروا إلى التفكك الأسري الذي أدى إلى الإدمان. أما الأبناء علي وأخوه فقد أودع في حضانة وأودع في دار أيتام في قرية بعيدة ونائية عن سكنهم. وأما البنتين هناء وأختها فقد أودع في دار أيتام أخرى للبنات بعيدة عنهم. وبعد مضي أكثر من 12 عاما خرج علي وأخيه من السجن وهما يبحثان عن حياة. وخرجت هناء وأختها من خرج علي وأخوه من دار الأيتام وهو يبحث عن حياة، وخرجت هناء وأختها من دار الأيتام وهي تبحث عن حياة سعيدة وجديدة. ودارت الأيام والولد لا عمل له ولا وظيفة، أسرة مفككة، أم تضرجت بدمائها أمام أبنائها، ابن يبحث عن روح الانتقام، ما كان منه إلا أن تعرف على أصحاب سوء فدلوه على المخدرات الذي كان سببا في وفاة والده، فأدمن عليه وبدأ يتعاطاه. وفي يوم من الأيام دعوه إلى سهرة من السهرات، قال: فدخلت إلى هذه السهرة فإذا فيها مجموعة من الفتيات قد أحضرنا من وكر من أوكار الدعارة لممارسة الفساد والبغاء معنا في هذه الليلة. فأعجبتني طفلة ووجدت بيني وبينها تخاطر قلبي وتلاقح فكري، كأن عينيها تحدث عيني، فأخذتها وجذبتها ثم خلوت معها بغرفة أريد ممارسة الفاحشة معها. وبين لحظة وأخرى كأن عيونها تنطق بحزن دفين في نفسها، فقلت لها: بالله عليك حدثيني ما بك، اعتبريني أخا لك، اعتبريني صديقا لك. قالت: إن مأساة التي رأيتها وأنا بنت 7 سنين لا يكاد يصدقها عاقل، قد رأيت أمي فاطمة ووالدي محمد وهو يقتلها وقد مزق بطنها أمام عيني ودرجها بدمائها أنا واقفة وأخي علي. فقال لها: أنت هنا؟ فقالت له: ما أدراك عن اسمي؟ قال: أنا أخوك علي. هكذا جمعتهم المخدرات على فراش دعارة وعلى وكر فساد وعلى شقة بغاء. إنه مصير المخدرات الذي شتت الأسرة، وقد كان هذا اللقاء إنما هو صيحة وإعلان للتوبة من هذا الشاب، وصيحة وإعلان للتوبة من هذه الفتاة. إنها ورب الكعبة حادثة من حوادث كثيرة، كثير من البنات ضاعوا وكثير من الأبناء تشتتوا بسبب هذه المخدرات. قصة يقول لي يقولها رجل يقول: رب الكعبة يا شيخ، رأيتها بنفسي ومارستها بيدي. قال: كنت مع زميل لي في مجلسه خاص وفي بيته وفي دار مغلقة هذه الدار ولا يدخل علينا أحد. قال: فجاء مسرعا وقد أتى بمادة الهيروين الأبيض النقي الخالص. قال: فوضعناه على ملعقة ثم قطرنا عليه قطرات من الليمون حتى يمتزج بالليمون، ثم أشعلنا ولاعة من تحت هذه الملعقة لكي نسخن هذه القطرات، ثم بعد ذلك نسحبها في إبرة فنحفن بعضنا في هذه الإبرة. قال: كنا 3 وكنا، فدخل صاحبنا صاحب المنزل بسرعة يريد أن يتدارك الوقت لكي يتعاطى هذا الهيروين ونسى أن يغلق الباب. قال: فلما وضعنا مادة الهيروين على ملعقة وأضفنا عليه قليلا من الليمون وأشعلنا تحته ولاعة لكي تشتعل النار به فيترسب، قال: ما هي إلا لحظات حتى دخلت ابنة له صغيرة تمشي عمرها 2 أو 3 يزيد أو يقل، يقول: والله كأنها فلقة قمر. دخلت وهي تركض مسكينة تريد والدها، فما كان منها إلا أن وضعت يدها وخدها على يد والدها فضربت بالملعقة فسقطت الملعقة وتناثر مخدر وسقط على الأرض. فما كان من والدها إلا أن أصابته حالة هستيرية جنونية لأنه ضاع عليه مخدر اشتراه بأكثر من 300 دولار. قال: ورب الكعبة، أخذ برأسها وجرها من شعرها ثم صكها في الحائط وصكها قرب الباب، فما كان منها إلا أن سال دمها ومخر دمها على جسدها وعلى ثيابها وهي تبكي وقد سال الدم على فمها وعلى أنفها وتمزق وجهها من الضرب واللطم. قال: رب الكعبة، قلت: ألعن أبو هذه المخدرات ولأبو المخدرات ولأبو من علمنا طريق المخدرات. إذا كانت هذه إنسانيتك مع بنتك هذه الصغيرة الجميلة اللي كنت تقتلها وتميتها. قال: ما كان مني إلا أن ضممتها بصدري ثم ركضت بها مسرعا إلى الطبيب، عالجناها داويناها، كانت بداية طريق الهداية. هذه البنت وهذه الدماء التي سالت على صدري وعلى قلبي كانت طريق هدايتي ومجيئي إليك في هذا المكان وإعلان توبتي لله عز وجل. إنها وقائع يحكيها الحال، لو جلستم مع المساجين في عنبر المخدرات أو في مستشفيات الأمل والله لتقطعت قلوبكم مما تفعل المخدرات. رب الكعبة، إن إعدام مدمن المخدر أو إن إعدام المروجين والمهربين لقليل في حقهم، يجب أن يصلبوا في الساحات العامة، يجب أن تنشر وتعلن أسماءهم في الصحافة، يجب أن يصوروا على الهواء مباشرة حينما يعدموا لكي يكونوا لكل معتبر ولكي يعرف الناس ما يفعل هؤلاء المجرمين أو ما يفعل هؤلاء المجرمون. رابعا، من المشترك في هذا السم ومن المشترك في ترويج هذا السم؟ إنه أولا الزارع، وهم الأشخاص الذين يقومون بزراعة النبات أو الفطر الذي يستخرج منه سائر أنواع المخدرات. ثانيا الصانع، وهو من يقوم بتصنيع العقار المخدر من نباتات المخدرات أو من بعض الأحماض. ثالثا التاجر، من يقوم بشراء المخدرات والعقارات المصنعة بقصد الاتجار بها. رابعا المستورد، وهو من يقوم بشراء المخدرات من التاجر لحسابه ويقوم بالترويج لها وتهريبها عن طريق المهربين. كذلك خمسا المهربون، وهم من يضبط بحوزته كميات من المخدرات، وفي الحقيقة لهم طرائق شيطانية سأتي على ذكرها. كذلك المروجون، وهم من يضبط بحوزتهم كميات قليلة من المخدرات تباع على الزبائن. الضحية في الختام إنهم المدمنون. المدمنون من يتعاطى المخدرات على الدوام والاستمرار، إما في دخينة أو في حقن أو في سعوط أو في استنشاق كالهروين أو مضغ كالأتون. إن تعاطي المخدرات بأي شكل من الأشكال إنما هو موت قاتل. الضحية إنما هم الأفراد المتعاطون، الأسرة، المجتمع، والرابح إنما هو الزارع والمروج والمصنع، كلهم هم الرابحون في هذه القضية. أما أضرارها فيكفيكم ما ذكرت من قصص في بيان أضرار هذه المخدرات. إن للمخدرات أضرارا عظيمة، من ذلك أضرار صحية مثل اختلال العقل وتعطيله، واختلال الذاكرة والنسيان وقلة التركيز، وشرود الذهن، والسرحان في الخيال الذي لا أساس له، الهلوسة ومحادثة النفس، توتر عصبي، تشنج أحيانا، كسل وبلادة، شذوذ وضعف جنسي. وكذلك له أضرار أخرى، يصاب المدمن بالأفيون بضعف في التنفس، ويسبب له تلف في أنسجة الرئوية وغشاء الأنف، واكتئاب وهو مرض نفسي يصيب المدمن على الأفيون، وانحراف المزاج، فتراه في بعض الأحيان صاحب مزاج معتدل، وفي بعض الأحيان يخالف المنطق والقيم والعادات والأعراف، هيجان عصبي، غثيان وقيء، تشنجات وأعصاب، ونوبات كنوبات الصرع، حكة في الجلد، اضطرابات عقلية ونفسية قد تؤدي إجنون. وأحيانا المصاب المدمن على المورفين يصاب بالقيء والإسهال وإفراز العرق، عرق شديد يصاب ويأتيك بروائح كريهة منتنة من المدمن. تأثير على الخلايا العصبية في المخ، مما يسبب ضمور المخ وقلة التركيز وتلف خلاياه، وخلايا العقل أو خلايا المخ لا تتجدد أبدا، مما يسببه إلى الجنون وعدم الإدراك. كذلك تعاطي الهروين يسبب خفة في الحركة ونشاط دائما وزائدا على بذل المجهود والطاقة دون داعي، وهبوط في التنفس، وغيبوبة يصاب مدمن الهيروين بها. وإذا أخذ جرعة أكثر فإنه يقولون زاد المود، يعني أضاف كمية إضافية تؤدي إلى قتله. وقد رأينا وسمعنا أن كثيرا من الحالات ماتت بسبب المخدرات، تجده يرمونه أصحابه عند باب مستشفى أو عند عتبات بيت لأنه أصاب وأكل جرعات زائدة من المخدر. وكذلك يصاب المخدر المدمن على الكوادين، يصاب مدمن تعاطي الكوادين دون استشارة الطبيب بضيق في التنفس، وكذلك ضعف النظر بما يسمى بالعشاء الليلي، وتوتر عصبي، وكذلك يضيق عنده نشاط التنفس، إلى غير ذلك من الأمراض التي ذكرناها ويعرفها كثير من الناس. كذلك الأضرار من ناحية الاجتماعية، أن المخدرات تقتل الرجولة والشهانة، بحيث لا يعتمد على مدمن الخمر والمخدرات وقت الملمات وعند الظروف الصعبة. وكذلك تقتل روح العمل الإنسان النبي، فتجعل الإنسان حيوان لا إنسان، بهيمة يعيش لكي يجمع المال، ويعيش متلهفا يحاول القفز على كل ما فيه مال أو اسمه مال. كذلك يقتل في الإنسان روح التضحية والبسالة وحبه لأرضه وأهله. كذلك عناية مدمن بالمخدرات بمخدراته وخمره تجعله يهمل لزوجته ومهملا لذويه وأهله وأصدقائه. كذلك تجعله غير مهتم ولا راع لشكله ولا لنفسه. كذلك المخدرات تفكك الروابط الأسرية وتقطع المودة. كذلك تجعل المجتمع تزيد فيه كمية القتل والسرقات ودروب الاحتيال والدعارة واللواط وشذوذ الجنسي والاعتداء على الأعراض والخيانة، نظرا لظروف خلقية أو خلقية وعقلية ودينية وتربوية واقتصادية واجتماعية سيئة جدا، أدت بالتالي لزعزعة أمن المجتمع واستقراره بسبب تفشي تعاطي المخدرات بين معظم الشباب، وتحديدا ما بين 13 و70 سنة كما هو حاصل في بعض الدول الغربية التي تسمى نفسها متقدمة. كذلك من الأضرار الاجتماعية هو ما يسمى بضياع الإنسان، بأن يعيش إنسان من غير هدف. كذلك من الأضرار الأمنية التي تترتب على المخدرات كثرة الحوادث التي تقع، سواء كانت حوادث قتل أو سواء كانت حوادث طلق ناري أو كانت هذه الحوادث حوادث سرقات أو كانت هذه الحوادث حوادث اعتداءات على أعراض، إنها سببها كله المخدر وحوادث انقلاب السيارات وغيرها، إنما هو جزاء ومخلفات هذا المخدر. كذلك تخلف ظاهرة المخدرات تهديد الدين والقيم والمعتقدات، وتخلف هذه الظاهرة بأنواعها تهديدا للأخلاق، وتهدد هذه الظاهرة ضياع الصحة للفرد والمجتمع، وما يسمى بظاهرة القتل العمد والسرقات والسلب القوة وأعمال العنف والعصابات وحوادث الدهس والوفيات والصدام والشذوذ الجنسي وكله، وعدم اطمئنان للنفس في المجتمع فيشعر أنه ملاحق ومطارد من قبل مدمن يريد أن يستولي على ماله أو على عرضه أو على غير ذلك. كذلك أن المدمن يفرض على المجتمع ويكون جزءا سلبيا في هذا المجتمع وغير صالح وغير نافع. هذا باختصار بعض الأضرار التي تترتب على تعاطي. خامسا، وهذه قضية مهمة يجب أن يعي لها وينتبهها الكثير، ألا وهي طرق ترويج وإخفاء المخدرات. في الحقيقة من حكم مخالطتي مع كثير من المدمنين في السجون عن طريق نصائحهم ووعظهم وزيارتي لمستشفى الأمل وغيرها من المستشفيات التي أقيمت مشكورة حكومتها على نصح وإصلاح هؤلاء المدمنين وإعادته كإنسان صالح، أقول أن لهم طرقا عدة في إيقاع الإنسان في المخدر. مثلا بعض الطرائق التي يستخدمونها في إيقاع الإنسان في المخدر شرب العصير. ولذلك أعرف إنسانا قال لي والله أدمنت على المخدرات، يوم أن زرت صديقا لي فسقاني عصيرا وكانت فيه مادة هيروين مركبة نقية بيضاء وضعت مع العصير ثم خلطت مع العصير فسقاني، يقول فما هي إلا أيام حتى شعرت أو لحظات شعرت بحكة في جسدي وهيجان في دمي وأشعر أن شيئا من الداخل يريد، فطلبت منه مزيدا من العصير فسقاني ثم قال لي أهلا ومرحبا بك معنا في عالم المخدرات. وهناك قصة مذكورة قرأتها في كتاب مأساة نورة وآخرين للأستاذة بهية عبد الرحمن أبو سبيت، ذكرت حقيقة قصة جيدة ومؤثرة تروي بها أن امرأة اسمها نورة احتكت بصديقات زوجها وما كانت تعلم أن صديقات زوجها إنما هم من المروجين أو من المدمنين على المخدرات. تقول دعاني زوجي مع في حفلة ساهرة مع أصدقائه وما كنت أعلم أن أصدقائه من المدمنين على المخدرات، لأنه هو قد أعلن توبته وأنه صاحب أقوام آخرين غير هذا الصنف من الناس. تقول فلما دخلت عند النساء وجلست مع الفتيات شعرت بصداع وحاولت أن أتهرب من هذا المجلس، فقالت لي صاحبة المجلس قالت لي الليل طويل وإحنا تونا سهرانين وخلوا الرجال مع الرجال يستمتعون وخلنا نجلس مع بعض نسولف ونتكلم وتونا جايين، قلت أشعر بصداع، قالت أعطيك حبة بنادول أو موريفين أو حبة مسكنة لعلها تهدئ هذا الصداع. قالت أخذت هذه الحبة بكل إحسان ظن بها، فلما تناولت هذه الحبة شعرت بارتياح وسهرت معهم الليلة، ثم لما أتى من الغد شعرت بغثيان وبحاجة إلى تهدئة نفس، تناولت حبة أسبرين ما في فائدة ثم اتصلت بها فقلت لها أريد من الحبة، قالت هذه حبة خاصة إحنا جايبينها من أمريكا لها تأثير كبير جدا على الإنسان تجعله يطيب ويشفى، قالت فأتيت لها راكضة أتناول من هذه الحبة ومرتين وثلاثة حتى أخبرتني أنني أدمنت على المخدرات، والمرة الثالثة إذا تبين هذه الحبة ب1000 ريال تأخذين هذه الحبة، قالت فبعت ذهبي وما أملك وضيعت نفسي وبيتي من أجل هذه الحبة من المخدرات أو العقاقير أو العقاقير. أقول أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الإنسان لا يأكل طعاما إلا عند من يعرف، ولا يسمح للإنسان أن يدخل بيته إلا من يعرفه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي بمعنى أنت لا تصاحب إلا المؤمن ولا يأكل طعامك وأنت لا تأكل طعاما إلا إنسان تقي، تأمن منه أن لا تمتد عينيه إلى زوجتك وتأمن منه أن لا يغشك في الطعام فيؤذيك من حيث لا تدري. إن سفر كثير من الشباب إلى دول أوروبا وجلوسهم في كثير من البارات وما يسمى بالنايت كلوب أو النوادي الليلية وجلوسهم بها وتعاطيهم لكثير من العصير إنه عصير موبوء ومشبوه قد وضع فيه مسحوق من المخدرات. كذلك من طرق أو من طرائق نشر هذه المخدرات عن طريق شم الورود، وقد ثبت أن كثيرا من الفتيات تعاطوا هذه المخدرات عن طريق هدية أرسلها لها صديقها، أرسل لها باقة من الورد، وبطبيعة الحال الإنسان أول ما تأتيه باقة ورد أول شيء يفعله يشم هذه الوردة فشمتها فإذا هي مليئة بمسحوق، هذا مسحوق القاتل. بعض الناس توضع له الهيروين في مادة القهوة فيشرب فنجان القهوة وما هي إلا لحظات حتى يدمن على هذا المخدر، وبعض الناس يدمن المخدر من خلال سفرة وتجربة، وبعض الناس يدمن المخدر من خلال صديق. أقول كلها طرائق شيطانية يتوصل بها إلى الإنسان، محاولة إيقاعه في شراك المخدرات ومحاولة تضييع هذا الإنسان. إن طريق الإسلام وطريق الهداية والاعتماد على الله والبعد عن أصحاب السوء والبعد عن دخول أماكن موبوءة له أفضل طريق في إبعاد الإنسان عن كل مزارق الحرام. أنا لا أخوف الإنسان من أنه أنه يطعم أو يأكل أو يشرب أو يسهر عند من يريد من أصحابه، لا، وإنما على الإنسان أن يتحذر من أصحاب السوء لعله يقع في فخهم من حيث يدري أو لا يدري. أما بالنسبة لطرائق إخفائها فهي طرائق شيطانية، حتى الشيطان ما فكر فيها، ولذلك يتحرز الإنسان من أن يسافر مع إنسان لا يعرفه لعله يوقعه في فك المخدرات. يقول لي واحد من الذين تابوا، قال والله كنا إذا رغبنا أن نهرب مخدرات ونخاف من قوة أو سلطة الأمن في المملكة السعودية وتشديدهم علينا، يقول نثبت لنا إنسان خاصة يوم خميس وجمعة ممن يريد أن يسافر مع أولاده إلى المملكة أو إلى غيرها، قال فنسر عند بيته وننتظره، فإذا دخل إلى بيته وقد تيقنا عن طريق سماع الأخبار أنه يريد أن يسافر في الجمس أو في سيارته، قال أتينا إلى السيارة ليلا فدسسنا بها، إما فتحنا جزءا من السيارة أو أسفل السيارة أو في أماكن لا أريد أن أتكلم عنها حتى لا أكون عونا لهم في تعليمكم بعض الطرق التي يستخدمها أصحاب المخدرات لعله ينتبه لها إنسان وهو لا يعرفها. قال المهم وضعنا في جزء معين شيء من المخدرات، ثم مشى الأب المسكين مع أبنائه في الصباح ومشينا خلفه من بعيد إلى بعيد، فإذا أتى إلى المنفذ فإن مر سلما لحقناه وإن مسك مررنا وكأننا لا نعرفه ولم يصبنا سوء ولم يصبنا ضرر. قال فإن فات وتجاوز المكان قال تبعناه حتى نصل معه إلى الفندق الذي يسكن به أو الدار التي يصل إليها، فإن نام من الليل قال هجمنا على سيارته وفتحنا المكان الذي وضعنا فيه المخدر وأخذناه. إنها طرائق شيطانية. رجل آخر ضبطه رجال المكافحة، كان عنده مغسلة للملابس، كان يضع المواد المخدرة في ديوب الملابس التي تعلق في المغسلة، فلما بلغ عنه وأتت أجهزة المكافحة لضبطه قال والله هذه مولي، هذه الأغراض إنما أتتني مع الملابس وأنا لا أملكها، هذه ملابس الناس وثياب الناس معلقة فيها حبوب، أنا مالي وهل ضبطني أنا أبيع، هل ضبطني أنا تعاطى، هذه ملابس تجينا مليانة مرات فيها مناديل مرات فيها أغراض مرات فيها أموال، وهذه ملابس أنت ضبطها فيها كميات من المخدر أنا لا دخل لي، وحكم عليه بالبراءة لأنه لم يدن. بعضهم يحاول أن يبيع مخدرات عن طريق الأطفال لأن الطفل لا يعاقب في القانون لأنه دون سن التكليف أو دون سن التمييز أو دون سن ما يسمى بالسن القانوني، ولذلك يروج المخدرات مع الأطفال، فإذا ضبط الطفل فإن الطفل لا يعرف حقيقة هذا المخدر وهو يخرج منها سليما. وبعضهم يبيع المخدر فإذا طاردوه رجال المكافحة رمى المخدر من السيارة أو رمى الحشيشة من السيارة، فإن ضبط قال أنا لم أضبط متلبسا وهذه أنا لا دخل لي بها ولو شتم علي، وبذلك يتخلصوا أو يتملصوا بثغرة القانون من هذه المخدرات. سادسا لنا وقفة في الحقيقة، أقول لنا وقفة في الحقيقة مع حكم الشرع في المخدرات وتعاطيها. أولا قبل أن أدخل يجب أن أسجل كلمة شكر للهيئة الدائمة للإفتاء التي انعقدت في تاريخ 6/6 هجري 1406 للهجرة وأفتت بتحريم المخدرات وبوجوب التبليغ عن كل من يتعاطى أو يروج أو يبيع هذه المخدرات، وأن في التبليغ عنه قربة إلى الله عز وجل بل هو واجب. كذلك أشيد بقرارها رقم 138 في شهر في 21/6/1407 الذي قضى بعقوبة الإعدام على كل من روج المخدرات أو اتجر به أو باعه للناس، وهذا في الحقيقة من الأمور الجيدة، بل حقيقة من باب ذكر الجميل حقيقة يعني أحسنت الأجهزة الإعلامية في المملكة السعودية في تغطية حملات كبيرة لمكافحة المخدرات، فتراهم على المنافذ يضعون على بطاقات الدخول الإعدام عقوبة المخدرات، وعند السفارات في كروت الزيارة يضعون الإعدام عقوبة المخدرات، بالإضافة إلى ما يقام من مسيرات وإلى توعيات، وهذه حقيقة أقامتها السعودية مشكورا لمكافحة هذا المرض ووزعت نشرات لذلك وأشرطة وغيرها، بل وأنشأت جهازا كاملا يسمى جهاز المكافحة ليكافح المخدرات. وكذلك هنا في الكويت وفي غيرها من الدول أقيمت كذلك أسابيع ثقافية لمكافحة المخدرات وأقيمت لذلك أجهزة أمنية. إن حكم الشرعي لا ينتظر هذه الحملات الإعلامية، وإنما حكم الشرعي قد سبق بإعدام مدمن المخدرات وبالبيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأن الناس يقولون أن هذه الحشيشة لا نص فيها من الكتاب والسنة، فقال رحمه الله: وأما قول القائل أن هذه ما فيها آية ولا حديث فهذا من جهله، فإن القرآن والحديث فيهما كلمات جميعة هي قواعد عامة وقضايا كلية تتناول كل ما دخل فيها وكل ما دخل فيها وهو مذكور في القرآن، والحديث باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص. الفتاوى 34-206. كذلك قال في تهذيب الفروق، قال: وأنها أي الحشيشة تحدث استرخاء الأطراف وتخدرها وصيرورتها إلى وهن وانكسار كالحشيشة، بحيث تشارك أولية الخمر في نشوته فيحرم استعمال القدر المؤثر في العقل اتفاقا. قال الإمام النووي في الروضة 1071: وما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنجي حرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فتاوى 34-204: وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء، بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرا كالبنجي، فإن المسكر يجب فيه الحد وغير المسكر يجب فيه التعزير. وأما قليل الحشيشة المسكر فحرام عند جماهير العلماء كسائر القليل من المسكرات. قال الزركشي في زهر العريش صفحة 115: الفصل الرابع في أنها حرام، وقد تظاهرت الأدلة الشرعية والعقلية على ذلك. وقال في موضع آخر: وقد أجمع الفقهاء من أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم تناول المسكر وعمم النبات وغيره. قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر صفحة 86: وبكل حال فهي داخلة فيما يحرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الخمر المسكر لفظا ومعنى. قال ابن القيم في زاد المعاد الجزء الرابع 463: واللقمة الملعونة أي الحشيشة لقمة الفسق، والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن، فإن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه. قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر: فثبت بما تقرر أنها جوزة الطيب حرام عند الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة، وهي نوع من النباتات الإكثار منها يسبب إلى التخدير بالنص، لأنها إما مسكرة أو مخدرة، وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة. قال الصنعاني في سور السلام الجزء الرابع صفحة 50: ويحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة. واستدل هؤلاء وغيرهم من أهل العلم على حرمة المخدرات بقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والمخدر إنما هو من الخبائث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 34-254: وأما قليل الحشيشة المسكرة فحرام عند جماهير العلماء كسائر القليل من المسكرات، إلى أن قال: ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولا أو مشروبا أو جامدا أو مائعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في نفس الموضع: فإنها الحشيشة مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مسطولا تورث التخنيث والديوث وتفسد المزاج، فتجعل كبير كالسيف النجا وتوجب كثرة الأكل وتورث الجنون، وكثير من الناس صار مجنونا بسبب أكلها. قال الزركشي في زهر العريش صفحة 102: وقد استعملها قوم فاختلت عقولهم وربما قتلتهم. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. قال ابن حجر في فتح الباري الجزء العاشر صفحة 38: واستدل بمطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. قال العظيم أبادي في عون المعبود الجزء العاشر 127: نقلا عن الطيبي قوله: لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل، لأن العلة وهي إزالة العقل مضطردة فيها. قال شوكاني: قال: وما يتخذ من عنب أو لا يتخذ من غيره بل سواهما كلهم حرام، كل نوع منهم لم يتوقفوا ولا استفصلوا، وأن شارع لم يوقف ولم يفصل بين هذا وهذا، وكله حرام. ونقل على ذلك الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الحشيشة الملعونة في الجزء 34-204: وأما الحشيشة الملعونة المسكرة فهي بمنزلة غيرها من المسكرات، والمسكر منها حرام باتفاق العلماء. قال الزركشي في زهر العريش 119: وأما الإجماع على تحريمها فقد نقله غير واحد منهم القرافي في قواعده. وكذلك ابن تيمية قال في موضع آخر: وقد أجمع الفقهاء من أصحابنا وغيره على أنه يحرم تناول المسكر وعمم النبات وغيره. قال صاحب عون المعبود الجزء العاشر 127: حكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها كفر. قال صاحب الزواجر الجزء الأول 212 وحكى القرافي وابن تيمية والإجماع على تحريم الحشيشة قال ومن استحلها فقد كفر. قال وإنما لم يتكلم في الأئمة الأربعة لأنها لم تكن في زمنهم. قال في سبل السلام الجزء الرابع 51 قال الخطابي المفتر كل شراب يورث الفتوة الخور في الأعضاء. وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة وأن من استحلها فقد كفر. في الحقيقة الكلام يطول عن قضية المخدرات ولنا في الختام وقفة مع العلاج لأنه ليس قصدنا التشهير وإنما قصدنا العلاج. أولا من العلاج قالوا العلاج الدور الأمني، ودور الأمني يجب أن لا نتضايق جميعا بما يقوم به من رجال الأمن. فرجل الأمن يقتحم وهو معرض لأن يقتل، ورجل الأمن معرض لأن ينتقل من أبنائه، ورجل الأمن معرض لأن يغوى هو بذاته بالمال فيفصل من عمله، ومعرض لأن يغوى فيصبح مدمنا كغيره. يجب على رجال الأمن من العلاج أن نقف معهم وأن يكثف رجال الأمن وعيهم. يجب على رجال الأمن أن يكثفوا من حملات التفتيش، أن يكثفوا في التدقيق في الناس لا لاعتبار أشخاصهم ولا لاعتبار أشكالهم ووظائفهم ولا لنسبهم. يجب التفتيش مع كل إنسان والتدقيق مع كل إنسان. كذلك هناك قضية أخرى من العلاج دور الأسرة، يجب أن يكون للأسرة دور في معالجة الإبن. يقال أنه وجد نصل الآن في أوروبا يباع في الصيدليات، هذا النصل تستطيع من خلاله أو هذا المحلول من خلال عزكم الله بول الإبن تستطيع أن تتأكد إن كان الإبن متعاطي للمخدرات أو غير متعاطي للمخدرات من خلال تحليل البول، كما تحلل السكري أو كما تحلل يعني إنسان مصاب بسكري ولا بسكر أو لا، أو كما تحلل أن المرأة حامل أو لا من خلال هذا المصل. كذلك يقال أن في أوروبا توصلوا إلى مصل يكشف من خلال البول إن كان الإنسان يتعاطى مخدر أو لا يتعاطى. يجب أن الأسرة تتابع ابنها، تكثف النصح، تكثف الوعظ، تكثف الإرشاد، أن تعطيه أشرطة وكتيبات تبين مدى أضرار المخدرات. كذلك المدرسة. وفي الحقيقة يا إخوة أنا أتكلم عن علم، هناك كثير من مدارس، هناك كثير من مدارس الفتيات والبنات انتشرت فيها المخدرات، بل أصبحت ظاهرة يتفاخر فيها كثير من الأبناء. يقول لي مدرس يقول والله مدرسته امتلأت الحمامات بتعاطي حشيشة، يتعاطى الشباب الحشيشة فيما بينهم وأصبحوا يتناقلون اليوم الحبوب، حبوب الهلوسة وحبوب المخدرات. يراها البعض أنها نوع من الرجولة، وكذلك كثير من الفتيات في مرحلة الثانوية أصبحت تتعاطى. يجب أن يكون للمدرس دورا تربويا غير الدور التعليمي، يجب أن يكون أبا روحيا للطلاب، يجب أن يكون واعظا، يجب أن يكون ناصحا في المدرسة. القضية لا تنتهي عند تعليمه وعند قبضه للراتب، القضية قضية تربوية. إن المدارس ينتشر فيها كثير من اللواط وكثير من الشذوذ الجنسي وكثير من الأخلاق الرديئة بسبب أن المعلم أو الناظر همه الأمثل أن تكون مدرسته نظيفة من الظاهر، نظيفة في مبانيها، أن يكون تقاريره أن تكون تقاريره حسنة، أن يكون مرضيا عنه من قبل الدولة. مهمته أن يؤدي ناحية العلمية ويترك القضية التربوية. أما الدور الأكبر فالحق والحق يقال، أن الدور الأكبر يوضع على الحاكم، الحاكم سواء كان وزيرا أو الحاكم سواء كان أميرا أو الحاكم سواء كان محافظا أو كان ملكا أو رأسا للدولة، الدور الأكبر يوضع عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يشتكي كثير من القضاة في أننا لا نستطيع أن نوقع أشد العقوبة لأن حاكم والقانون لا يسمح لنا، فهو لم يشرع لنا، خاصة في كثير من الدول التي لا تحكم بشريعة القانون والمشرع لم يشرع لنا قانونا يردع مجرم المتعاطي للمخدرات أو المروج أو التاجر. وكثير من رجال الأمن يشتكون أنهم يصلون إلى سد منيع ويصطدمون بصخرة كبيرة، إنما هو رجل مسؤول في الدولة أو رجل ذو نفوذ لا يستطيعون من خلاله أو بعده تجاوز الخطوط الحمراء. إن واجب الحاكم يجب أن يكون أولا في أن يقدم قربانا، أول من يقدم هم أبناؤه أو أقاربه إذا كانوا يتعاطون المخدرات، ليكونوا مثلا حيا على تطبيق القانون الصارم على كل إنسان. فإذا قدم ابن هذا المسؤول للمحاكمة وعقب وسجن فمن باب أولى أن يرتدع الجميع. إن دور الحاكم كذلك لا يقتصر في أن يجعل رجال الأمن يأخذون يعني حظهم الأوفر في متابعة ومطاردة من يروج، كذلك للحاكم دور إعلامي، فالتلفزيون إنما هو ملك للحاكم والدولة، وكذلك الفيديو وكذلك الراديو والصحف وكذلك الكتيبات والنشرات. يجب أن يكون للحاكم دور في التوعية الإعلامية من خلال التلفزيون. لقد أحسنت مصر يوم أن أنتجت فيلما شارك فيه عادل إمام وغيره أخرج فيه الصورة الحقيقية للمدمن. كيف يعيش المدمن؟ إن كثير من الناس لا يتصورون حياة المدمن. إن هذا الفيلم تطور على الحقيقة حياة المدمن والمأساة التي ترتبت على الإدمان التي لحقت زوجته وأبناءه وأمه وأهله. إن توجه الإعلام في إنتاج أفلام تظهر حقيقة الإدمان وحقيقة الدمار التي يخرج التي ستلحق بالمدمن وأهله لهي أفضل 1000 مرة من هذه الأفلام الترويحية والترفيهية والفكاهية التي تنتج بأموال طائلة ولا فائدة سبوية من ورائها. كذلك الفيديو له تأثير من خلال إنتاج أفلام هادفة. كذلك الراديو من خلال إذاعة قصص للمدمنين وما أصابهم. كذلك الصحف من خلال كتابة المقالات. كذلك توزيع الكتيبات والنشرات والأشرطة. إن إقامة ندوات مستمرة في طابور الصباح للأبناء في المدارس له تأثير عظيم على الأبناء في توعيتهم. إن الزيارات المستمرة لرجال الدين ورجال الأمن ورجال المباحث لمدارس الأبناء ولغيرها له أكبر تأثير في توعيتهم من هذا الخطر الداهم.